أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل كلامنا إلى الفتوى الرابعة في صفحة 294. إلى هنا انتهينا بالنسبة إلى صلاة النوافل، وأن صلاة النوافل لا توجد فيها جماعة، ولكن المصنف في المتن في صفحة 291 قيد النوافل بالنوافل الأصلية، وهذا قيد احترازي بلا ريب، وهذا معناه أن النوافل على قسمين: القسم الأول وهي ما تسمى بالنوافل الأصلية، والمقصود من النوافل الأصلية هي النوافل التي تكون منذ تشريعها هي نوافل ومستحبة، فهذه النوافل التي من حين تشريعها هي نوافل، فهذه النوافل لا تصلى جماعة. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من النوافل هي النوافل غير الأصلية، ونقصد من النوافل غير الأصلية هي النوافل التي كانت منذ تشريعها كانت فريضة وليست نافلة، ولكن بسبب فقد بعض الشرائط أصبحت هذه الفرائض نوافل. مثلا بالنسبة إلى صلاة العيدين، صلاة العيدين بلا ريب مع توفر شروطها أول تشريعها عندما كانت في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كانت فريضة، كذلك بالنسبة إلى صلاة الجمعة كانت فريضة باعتبار أن المعصوم موجود، فإذا في بداية تشريعهما يعني صلاة العيدين وصلاة الجمعة مع حضور المعصوم سلام الله تعالى عليه بلا ريب كانت ماذا؟ كانت فرائض، كانت واجبات، ولكن بسبب فقد بعض الشرائط كغيبة المعصوم فأصبحت هذه الفرائض أصبحت نوافل. فإذا القسم الثاني من النوافل هي النوافل غير الأصلية، النوافل غير الأصلية، ومثلنا لهما بصلاة العيدين وصلاة الجمعة. مثال ثالث بالنسبة إلى صلاة الظهر، بلا ريب فريضة وواجبة، ولكن إذا صلى المكلف صلاة الظهر على أنها واجبة، ولكن بعد أن انتهى من صلاة الظهر انعقدت جماعة أخرى، يعني هو صلاها فرادى لكنه بعد الانتهاء انعقدت جماعة، في هذه الحالة يصلي صلاة الظهر لا أنها فريضة وإنما يصليها نافلة. فإذا هذه نوافل ليست بالأصل، وإنما هذه نوافل بالعرض. فهنا نقول الجماعة مشرعة في هذه الصلوات، في هذه الصلوات أو في تلك الصلوات. فهنا نقول بالنسبة إلى بالنسبة إلى النوافل غير الأصلية بسبب فقد بعض الشرائط، هنا لا مانع من أن تصلى ماذا؟ جماعة. أما النوافل الأصلية التي هي منذ تشريعها هي نوافل، فهذه لا تصلى جماعة، بمعنى أنه النوافل انتهينا إلى عدم وجود صلاة جماعة بالنسبة إليها، لكنه يستثنى من عدم صلاة النوافل جماعة، تستثنى صلاة العيد، صلاة الجمعة مثلا. فهنا بالنسبة إلى صلاة الجماعة لا مانع من أن تصلى الجمعة. لماذا؟ لأنها ليست نافلة أصلية، وإنما هي نافلة ماذا؟ بالعرض. ولذلك المصنف قيد أن صلاة النوافل التي لا تصلى جماعة يا نوافل، النوافل الأصلية، أما النوافل غير الأصلية فهذه تصلى ماذا؟ تصلى جماعة ولا مانع من ذلك. إذن النتيجة يا أخوان، تصح صلاة الجماعة في النوافل بالعرض، والجماعة تكون مشرعة في النوافل بالعرض. نعم، الجماعة تكون غير مشرعة بالنسبة إلى النوافل الأصلية. نقرأ هذا المقدار أخوان. يقول المصنف في صفحة 294 الفتوى الرابعة: وأما التقييد بالأصلية. نروح إلى 291 أخوان، مثل ما ذكرنا قبل قليل، إيش قال المصنف؟ صلاة الجماعة تستحب الجماعة في جميع الفرائض عدا صلاة الطواف، ولا تشرع صلاة الجماعة في النوافل الأصلية. هذا القيد. إذن وأما التقييد بالأصلية فلأن ما كان فريضة بالأصل مشمول لجملة الصلاة فريضة، إذ المنصرف منها ما كان فريضة بالأصل، ما كان فريضة بالأصل. فهنا في هذه الحالة ماذا نقول؟ إذا كانت نافلة بالأصيل فلا تكون مشمولة لصلاة الجماعة، أما إذا كانت نافلة بالعرف فلا مانع من أن تصلى جماعة على هذا البيان الذي ذكرنا. الفتوى الخامسة: إنه من حقنا أن نسأل أنه بالنسبة إلى صلاة الجماعة بكم تنعقد صلاة الجماعة؟ بكم تنعقد؟ بواحد مع الإمام، باثنين مع الإمام، يعني سرون كلهم ثلاثة؟ يقول المصنف: عندما نراجع الأدلة الشرعية والمستندات الشرعية نجد أنه تنعقد ماذا؟ تنعقد بواحد مع الإمام، يعني واحد مع الإمام يسرون اثنين. فإذا يكفي لإنعقاد الجماعة أن يصلي خلف الإمام رجل واحد. ما هو المستند؟ المستند نقرأه من الكتاب. يقول: وأما انعقادها باثنين فلصحيح زرارة الوارد في الرجلين، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجلان يكونان جماعة؟ فقال: نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. ولموثق الفضيل بن يسار الوارد في الرجل والمرأة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أصلي المكتوبة بأم علي، يعني زوجته. فقال: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودك بحذاء قدميك، يعني محاذية، مو الحذاء يعني لا الحذاء يعني المحاذي قدميك، يعني يكون سجودها يعني الموضع المسجد محاذي للقدمين، يعني أمار على أنها تكون خلفك، يعني مو مثل الرجل وإن مثلا تقدم أكثر من المسجد. هذا واضح يا أخوان. نأتي إلى الفتوى السادسة. الفتوى السادسة، وهذه من الفتاوى المهمة، أنه بالنسبة إلى إمام الجماعة، إمام الجماعة، الإمام مو المأموم، إمام الجماعة لا يشترط في صحة صلاته أن ينوي أنه إمام للجماعة. يعني مثلا يقول أصلي صلاة الظهر إماما لهذه الجماعة مثلا، مو مثل المأموم. المأموم بلا ريب يعني ليس محلا للاختلاف، المأموم لابد أن يقول أنه أصلي صلاة الظهر مأموما. كلامنا مو بالمأموم، لأن المأموم ليس محلا للأخذ والرد، وإنما الكلام في الإمام. نحن نبحث عن شرائط صحة صلاة الجماعة، فهل يشترط في صحة صلاة الجماعة أن ينوي الإمام أنه إمام للجماعة أو لا؟ تصح صلاة الجماعة حتى لو لم ينوي إمام الجماعة أنه إمام الجماعة. يقول المصنف لا يشترط في صحة صلاة الجماعة أن ينوي الإمام أنه إمام للجماعة، وهذا ما قام عليه الإجماع. قام الإجماع على عدم اشتراط أن ينوي أنه إمام، بمعنى أن صلاة الجماعة تنعقد حتى لو لم ينوي الإمام أنه إمام للجماعة. نعم، تارة نتكلم عن صحة صلاة الجماعة وشرائط صلاة الجماعة، فهنا نقول صلاة الجماعة تكون صحيحة حتى لو لم ينوي الإمام أنه إمام للجماعة، هذا شيء. ولكن يوجد شيء آخر، أننا تكلمنا سابقا أن صلاة الجماعة من ناحية الثواب لا يعدلها شيء، فإمام الجماعة إذا لم ينوي أنه إمام للجماعة يحصل على ثواب صلاة الجماعة؟ أقول لك لا، لا يحصل على صلاة الجماعة ثوابها. يعني لماذا؟ لأنه لم ينوي أنه ملتحق أو في ضمن صلاة الجماعة، وإنما يصلي صلاة الظهر له. أما الباقين الذين يكونون خلفه وهم المأمومون بلا ريب يحصلون على ثواب صلاة الجماعة لأنهم نووا. فإذن بالنسبة إلى صلاة الجماعة، إذا لم توجد نية للإمام بأنه إمام للجماعة لا يحصل على ثواب الجماعة، إلا إذا نوى أنه إمام للجماعة. فإذا تارة نتكلم عن صحة الصلاة وأنه لا تعتبر نية الإمام شرطا في صحة الصلاة، هذا بحث، وأخرى نتكلم عن الثواب نقول هذا بحث آخر لا يستحق الثواب لأنه لم ينوي. قضية الثواب نتركها، نأتي إلى عدم اشتراط نية صلاة الجماعة من قبل الإمام، وأن صلاة الجماعة تكون صحيحة حتى لو لم ينوي أنه إمام الجماعة. ما هو المستند على عدم اعتبار، ما هو المستند على عدم اعتبار نية الإمام في صحة الصلاة؟ يذكر المصنف وجهين. الوجه الأول، يقول المصنف لا يوجد أطلاق أحوالي في صحيحة زرارة وفضيل عندما قال الإمام ولكنها مستحبة. ما عندنا أطلاق أحوالي في هذه الرواية يصلح هذا الأطلاق للتمسك به لأجل إثبات أن الرواية تشمل بأطلاقها لاستحباب جميع حالات الصلاة، بمعنى أن تكون الرواية بأطلاقها دليلا على الاستحباب بإطلاق هذه الرواية، بمعنى أنه سواء نوى الإمام أو لم ينوي الإمام، فهنا هذا الإطلاق الأحوالي الثابت لجميع أحوال الصلاة. لا يوجد إطلاق أحوالي نتمسك به لإثبات استحباب صلاة الجماعة للإمام مطلقا، سواء نوى الإمام أو لم ينوي الإمام. ما عندنا هكذا إطلاق، ماذا؟ إطلاق أحوالي. فإذا هنا نقول بناء على عدم وجود إطلاق أحوالي في هذه الحالة، ماذا؟ في هذه الحالة إذا كان هناك إطلاق أحوالي هذا بحث، لكن الموجود في مقامنا إطلاق أحوالي بالنسبة إلى صحيح زرارة وفضيل لو إطلاق أفرادي، من الواضح أنه يوجد هنا إطلاق أفرادي وليس إطلاق أحوالي. ولذلك يقول المصنف، لاحظ العبارة أخوان، وأما عدم اعتبار نية الإمام للإمامة فلم ينقل فيه خلاف، فلم ينقل فيه خلاف. تريد تسمي هذا الدليل أول بكيفك. وقيل إنه لا يوجد إطلاق يمكن، يعني إطلاق أحوالي يمكن التمسك به لإثبات ذلك، يعني عدم اشتراط نية الإمام، إذ صحيح زرارة وفضيل المتقدم ناظر إلى الإطلاق والعموم الأفرادي دون الأحوالي. لو كان بأيدينا برواية زرارة وفضيل إطلاق أحوالي لتم الاستدلال، ونقول أنه على جميع الأحوال تكون صلاة الإمام صحيحة سواء نوى أو لم ينوي، ولكن الموجود في رواية زرارة وفضيل لا، الموجود هو ماذا؟ الموجود هو إطلاق أفرادي وليس إطلاقا أحواليا. فإذا من يدعي وجود إطلاق أحوالي نقول له هذا مردود، فإذا لا يصح لك أن تتمسك بإطلاق صحيح الزرارة وفضيل. إذا نعود ونتمسك فقط بمن؟ بعدم الخلاف. والمصنف واضح من خلال كلامه، وإن ضغط العبارة، يريد أن يقول المصنف لا تصح دعوى من يدعي وجود إطلاق أحوالي، بل يوجد إطلاق أفرادي. فهنا مع كون الإطلاق الموجود هو إطلاق أفرادي، فإذا لا يوجد ما يصح التمسك به لإثبات الاستحباب مطلقا. لماذا؟ لأن الدليل وهو رواية زرارة وفضيل جاء الدليل لإثبات مشروعية صلاة الجماعة وأنها مستحبة، لا أن الرواية في مقام بيان الاستحباب سواء نوى الإمام أو لم ينوي الإمام، بمعنى أن الإمام في رواية زرارة وفضيل يريد إثبات مشروعية صلاة الجماعة وأن صلاة الجماعة مستحبة، لكن الرواية هل يوجد فيها إطلاق أحوالي وأن الصلاة تكون صحيحة مطلقا سواء نوى الإمام أو لم ينوي الإمام؟ نقول الرواية ليست في هذا المقام. الإمام لم يكن في مقام بيان جهة أن الإمام نوى أو لم ينوي، وإنما الإمام أراد أن يبين أن صلاة الجماعة مستحبة، أن صلاة الجماعة مشرعة. فإذا الدليل الأول على ذلك لا يتم. الفكرة صارت واضحة إخوان. الفرق ما بين الإطلاق الأفرادي وما بين الإطلاق الأحوالي، الفرق هو يا إخوان. بالنسبة إلى الإطلاق الأفرادي، أن نلحظ فيه الأفراد، مثلا يقول المولى اعتق رقبة، المنظور هذه الرقبة وهذه الرقبة وهذه الرقبة وهذه الرقبة وهكذا، فالمنظور هو الفرد والأفراد، أفراد الطبيعة الواحدة. عندما يقول لك المولى أكرم العالم، المراد هذا الفرد هذا الفرد هذا الفرد وهكذا، فالمنظور هو الأفراد. أما بالنسبة إلى الأطلاق الأحوالي، لا يوجد عندك فرد واحد. عندما يقول لك المولى أكرم زيدا، فهنا المنظور زيد فقط، وتكرم زيد على كل حال، سواء كان حاضرا أو كان غائبا، كان جالسا أو كان قائما، كان آكلا أو كان شاربا، مهما كانت أحواله يجب إكرامه. فإذا هنا يقول المصنف بالنسبة إلى رواية زرارة وفضيل، لا يوجد فيها أطلاق أحوالي، وإنما يوجد أطلاق أفرادي إلى هذه الصلوات. هسه نرجح الأطلاق الأفرادي على الأطلاق الأحوالي، باعتبار أن الإمام ما ذكر فرد الصلاة، وإنما ذكر طبيعة الصلاة، ولذلك نقول أن الأطلاق الموجود فيها هو أطلاق أفرادي لا أطلاق أحوالي. إذن هذا الدليل لا يكون ماذا؟ لا يكون تاما. يعني من يدعي وجود أطلاق أحوالي لعدم اعتبار نية الإمام، قل هذا مردود. الدليل الثاني هو ما ذكره السيد الخوئي في كتاب المستند، وهو أن الإمام عندما قال صلي خلفه من تثق بدينه، فهنا هذا القول من الإمام يدل على عدم اشتراط واعتبار نية الإمام في صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة تنعقد حتى لو لم تكن هناك نية للإمام. لماذا؟ لأن نية الإمام لو كانت معتبرة بنظر الإمام عليه السلام لذكرها، والإمام في مقام بيان تمام مراده بخطابه وقادر على التقييد أن يقيد بنية الإمام، ولم يقيد، إذا لا يريد القيد، فما لا يقوله لا يريده. فإذا هنا بالنسبة إلى قول الإمام صلي خلف من تثق بدينه، إذن هذا ماذا؟ هذا يدل على صحة صلاة الجماعة حتى لو لم ينوي الإمام أنه إمام للجماعة. هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني يا أخوان يرد عليه أولا وثانيا. يقول المصنف احنا ما عندنا هكذا رواية صلي خلف من تثق بدينه، وأنه الإمام لو أراد صلي خلف من تثق بدينه وأن ينوي أنه إمام، ما ذكر الإمام هذا القيد، إذن هو لا يريده. نقول التمسك بالأطلاق فرع وجود الدليل. المصنف يقول لا توجد عندنا هكذا رواية، لا توجد عندنا هكذا رواية. هذا هو الرد الأول. الرد الثاني، أساسا هذا الحديث لا أطلاق له. لماذا؟ لأن الإمام في يا مقام، الإمام في مقام بيان مشروعية الائتمام، أنه أنا أريد أن أأتم بالإمام. يا إمام الذي أأتم به، يقول الإمام سلام الله تعالى عليه: من تثق بدينه. إذن الإمام في مقام بيان مشروعية الالتحاق بصلاة الجماعة، مو أن الإمام في مقام بيان شروط الإمام أو شروط صلاة الجماعة، وأن الإمام نوى أو لم الإمام ليس في هذا المقام. الإمام يريد يقول أنه إذا أردت أن تأتم بإمام لابد أن تكون واثقا من ديني، خلاص فقط. هسه الإمام ينوي ما ينوي، الإمام ليس في هذا المقام. إذن إذا أردت أن تتمسك بالإطلاق، إذا أردت أن تتمسك بالإطلاق، تتمسك بالإطلاق متى ما تحرز أن الإمام في مقام البيان، اللي احنا نسميها مثلا أصالة الجهة. يعني الإمام في مقام بيان حيثية الموضوع وحيثية الحكم، عندها يصح لك أن تتمسك بالإطلاق. أما كان الإمام في مقام بيان جهة معينة، لا في مقام بيان جميع الجهات، بعد لا يصح لك أن تتمسك بالإطلاق. الإمام الآن يريد يقول: يا من أراد أن يلتحق بصلاة الجماعة عليه أن يحرز أن الإمام عادل، خلص. زين الإمام ماذا يشترط في نيته أو لا يشترط؟ الإمام ليس في هذا المقام، ليس في مقام بيان شروط صحة صلاة الجماعة من ناحية نية الإمام. طبعا هذا الكلام من المصنف، وبالأخص الأول، يعني الرد الأول على الدليل الثاني، هذا مردود إخوان، لأنه الآن من تبحث بالروايات تجد هذه العبارة: صلي خلف من تثق بدينه، بينما المصنف يقول هذه الرواية ما موجودة، بقطع النظر عن البحث السندي، لأن بحث السند بحث مبنائي. بعد ذلك يقول المصنف حفظه الله، يقول: عندي دليلان بإمكاننا أن نتمسك بهما على عدم اعتبار نية الإمام، وأن صلاة الجماعة تكون صحيحة حتى لو لم ينوي الإمام صلاة الجماعة. ما هما الدليلان؟ يقول المصنف: عندنا نصوص تدل على أن المسافر يجوز له ويصح له أن يأتم بالإمام الحاضر ابن البلد، والحاضر ابن البلد وهو الإمام يصلي الظهر جماعة. فإذا الإمام يصلي الظهر جماعة وهي تامة، والمسافر قد التحق بهذا الإمام من الركعة الأولى، فهنا الإمام صلى الظهر والمأموم نوى الظهر. الإمام ماذا نوى؟ نوى صلاة الظهر، المأموم نوى صلاة الظهر. واضح أن الإمام يكمل الأربعة، أما المأموم في الركعة الثانية بعد قصر يسلم. فهنا إذا انتهى المأموم من صلاة الظهر، ماذا قال الفقهاء؟ يصح للمأموم أن يلتحق بالإمام ويصلي صلاة العصر. إذن الإمام لا زال بصلاة الظهر والمأموم انتقل إلى صلاة العصر، فهنا نية الإمام يا صلاة الظهر، نية المأموم صلاة العصر. فإذا كانت نية الإمام شرطا في صحة صلاة الجماعة، فهنا لا يصح للمأموم أن يقتدي به، لأن الإمام لم ينوي العصر بل نوى الظهر فقط. بل الإمام غافل بوجود مأموم خلفه يصلي صلاة العصر. فإذا يتبين أن نية الإمام، نية الإمام ليست شرطا في صحة الصلاة، بل صلاته تكون صحيحة حتى لو لم ينوي الإمام أنه إمام. وعندنا نصوص وروايات على ذلك. هذا هو الدليل الأول الذي يتمسك به المصنف. نقرأ واحدة من هذه الروايات يا أخوان عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه، قال: إذا صلى المسافر خلفه قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين ماذا؟ العصر. هذا واضح، ولذلك المصنف يقول عندنا روايات، عندنا نصوص على ذلك. قرأنا واحدة من هذه النصوص أنه الركعة الأولى والثانية صلي وياهم الظهر، والركعة الثالثة والرابعة تخليهم صلاة العصر. هذا الدليل الأول الذي تمسك به المصنف. الدليل الثاني هو تمسك بما تمسك به السيد الخوئي من دليله المعروف، أن نية الإمام نية الإمام مع علمنا باستحباب صلاة الجماعة، إذن نية الإمام بلا ريب من المسائل الابتلائية. فلو كانت نية الإمام معتبرة لشاع وذاع وكثر السؤال، لأنه محل ابتلاء، فلان صلى جماعة سؤال ينوي أنه إمام أو لا ينوي. إذا كانت النية شرط في صحة الصلاة لسألوا الإمام، لاستفسروا من الإمام، فكثر السؤال فكثر الجواب مع وجود دواعي النقل، مع أننا لا نجد لا سؤالا ولا جوابا ولا نقلا. إذن لو كانت نية الإمام معتبرة لشاع وذاع، لأن هاي مسألة محل ابتلاء، ما أكثر صلوات الجماعة بين أفراد المسلمين، مع أننا لا نجد سؤالا ولا نجد جوابا. نقرأ هذا المقدار يا أخوان. يقول: وأما عدم اعتبار نية الإمام للإمامة فلم ينقل فيه خلاف، وقيل إنه لا يوجد إطلاق يمكن التمسك به لإثبات ذلك، إذ صحيح زرارة وفضيل المتقدم ناظر إلى العموم الأفرادي دون الأحوالي. قال المصنف في البداية شنو؟ وقيل. إذن هذا مردود، وقيل بإمكاننا أو بالإمكان التمسك بإطلاق قولهم عليهم السلام: صلي خلف من تثق بدينه أو به، ولكن هو على تقدير وجودي. هذا الرد الأول، لا أطلاق له من هذه الناحية. هذا الرد الثاني، احنا عندنا رد على الرد الأول، على تقدير وجودي لا موجود. ولعل الأولى الاستدلال، المصنف هو يقترح دليلين. الدليل الأول: بما دل على جواز ائتمام المأموم المسافر بالإمام المقيم، وأنه بعد إنهائه الأولتين يجوز له الائتمام به في الأخيرتين. خلصنا الدليل الأول، بالرغم من غفلة الإمام عادة في مثل ذلك أو من مثل ذلك، الإمام ما يدري أكو ناس جاي يصلي وراء صلاة العصر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، هذا مضافا إلى أن مثل ذلك لو كان، يعني نية الإمام شرط في صحة صلاة الجماعة، معتبرا لنبه عليه الإمام سلام الله تعالى عليه لكثرة الابتلاء به لشاع وذاع، وهو محل ابتلاء. نأتي إلى الفتوى السابعة: صلاة الجمعة وصلاة العيدين استثنية من عدم اعتبار النية، بمعنى أن النية تكون شرطا في صحتهما. مو أنت بالفتوى السادسة انتهيت إلى عدم اعتبار نية إمام الجماعة، فلا بد للإمام في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين أن يقصد وينوي الجماعة، بمعنى أن من شروط صحة صلاة الجماعة للعيدين وللجمعة أن ينوي الإمام أنه إمام، بمعنى أن وجوب صلاة الجمعة، أن وجوب صلاة العيدين، هذا الحكم وهذا الوجوب مقيد بنية الإمام للإمامة. يعني قد أخذ في موضوع وجوب صلاة الجمعة أن يكون الإمام ناويا للإمامة، فإذا لم ينوي الإمام فلا تصح الصلاة. والدليل على عدم اعتبار نية الإمامة من الإمام للإمامة لأن الكلام هناك كان في غير الجمعة والعيدين، في غير الجمعة والعيدين، أما في الجمعة والعيدين هاتان الصلاتان لا تقعان إلا جماعة، بمعنى أنه قد أخذ في موضوعهما أن ينعقدا جماعة، فإذن الأمر والحكم بوجوب صلاة الجمعة أو بوجوب صلاة العيدين أو الأمر باستحبابهما يتوجه إلى الجماعة بنية الجماعة، بمعنى لولا وجود جماعة لما أمر بالجمعة والعيدين. فإذا بالنسبة إلى الإمام يتوجه إليك الأمر بصلاة العيدين متى ما كانت هناك جماعة يا أيها الإمام، بالنسبة إلى صلاة الجمعة يتوجه إليك الأمر بصلاة الجمعة يا أيها الإمام باعتبار توجد جماعة. كلامنا كله مع الإمام مو مع المأموم. فإذا الإمام للجمعة لولا وجود جماعة لما توجه إليه أمر، الإمام بالنسبة إلى صلاة العيدين لولا وجود جماعة لما توجه إليه أمر بصلاة العيدين. إذن الجماعة قيد وشرط في صحة صلاة الجمعة والعيدين. يقول: وأما استثناء الجمعة والعيدين، من ماذا مستثنيان؟ مستثنيان من عدم اعتبار نية الإمام للجماعة. يعني شريد يقول في الفتوى السابعة يشترط في صحة الجمعة والعيدين نية الإمام لإمامة الجمعة والعيدين الواجبة، فلأن صحة الصلاة فيهما متقومة بالجماعة. هذا كلام كل خطاب المن للإمام. يقول: فلا بد من قصد كل واحد من المأمومين والإمام لذلك. احنا ما عندنا مشكلة بالنسبة للمأمومين، قلنا من البداية يا أخوان مفروغ عن أن المأموم لابد أن ينوي أنه مأموم. إحنا كلامنا كله مع من؟ مع إمام الجماعة، إنه ينوي أو لا ينوي. بالنسبة إلى الفتوى الثامنة، شوية طويلة، خلوها على غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.